بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة فيها مجموعة من المباحث. أولا، فيما قيل من سبب نزول هذه الآية. قيل إن قوما من المنافقين اتفقوا على أن يكيدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم دخلوا عليه المسجد لأجل ذلك، فنزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: إن قوما دخلوا يريدون أمرا لا ينالونه. فالنبي صلى الله عليه وآله قال: إن قوما، خطب في الناس فقال: إن قوما أرادوا أمرا لا ينالونه فليقوموا وليستغفروا وليستغفروا الله حتى أستغفر لهم، فلم يقوموا. فقال: ألا تقومون؟ فلم يفعلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قم يا فلان، وقم يا فلان، وقم يا فلان، حتى ذكر أو عد 12 رجلا فقاموا وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت، ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا، فاستغفر لنا. فقال: الآن اخرجوا، أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار، وكان الله أقرب إلى الإجابة، اخرجوا عني. هذا ما قيل في سبب نزول هذه الآية المباركة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية المباركة تدل على فوائد متعددة. الفائدة الأولى أن هذه الآية دلت على أن قوما ممن كانوا يظهرون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله أرادوا كيدا بالنبي صلى الله عليه وآله، وأراد النبي صلى الله عليه وآله منهم أن يتوبوا وأن يستغفروا فلم يفعلوا. كلمة لو أيها الإخوة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وهذه كلمة لو يقول علماء اللغة إنها حرف امتناع لامتناع، أي أنها تدل على امتناع أمر لامتناع أمر آخر، كقولنا: لو جاءني زيد لأكرمته، يعني امتنع الإكرام، ما أكرمته أنا. لماذا؟ لامتناع المجيء، لعدم تحقق المجيء. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله لوجدوا الله توابا رحيما، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يتب على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله ولم يستغفروا الله عنده. من هذا إخواني نفهم أن ما يقال من عدالة عموم الصحابة وجميع الصحابة غير صحيح، لأن هؤلاء صحابة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا إلى النبي فاستغفروا الله، لأنه إذا ما كانوا يظهرون الإسلام فهؤلاء لن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولن يستغفروا الله سبحانه وتعالى من ذنوبهم. فإذا ما يقال إن الله سبحانه وتعالى رضي عن جميع الصحابة وتاب عن جميع الصحابة وغفر لجميع الصحابة، مع ملاحظة أن الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله أو لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، ولذلك كل إنسان أسلم ولو رأى النبي من بعيد فهو صحابي، وهم يقولون إن الله قد تاب عليه ورضي عنه وغفر له ذنوبه وهو من أهل الجنة، وهذه نظرية فاسدة مخالفة للعقل ومخالفة للنقل. أما العقل فلا يمكن أن يكون هناك جماعة يعدون بالآلاف كلهم مؤمنون أتقياء ورعون صالحون من أهل الجنة، يعني عاشوا في عصر معين وكلهم أتقياء ورعون صالحون مؤمنون رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما يمكن. الإنسان هو الإنسان، هناك في الصحابة من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله سبحانه وتعالى مدحهم في كتابه العزيز، وهناك من الصحابة من كانوا منافقين ولذلك نزلت فيهم سورة بكاملها هي سورة المنافقين، وهناك أشخاص عاديون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، كما هو الحال في كل عصر. الناس هكذا، الناس ينقسمون إلى هذه الفئات الثلاث، قسم هم في القمة عظماء، قسم آخر هم في أسفل سافلين وهم السيئون، وقسم آخر أناس عاديون يعملون الصالحات ويعملون المعاصي. الفائدة الثانية إخواني التي نستفيدها من هذه الآية المباركة أنها تدل بظاهرها على أنه يجب تدارك الذنوب، كل من عمل معصية يجب عليه أن يتدارك معصيته بالتوبة، ولذلك أفتى العلماء بأن التوبة وجوبها فوري، بمجرد أن يرتكب الإنسان معصية يجب عليه في الحال أن يتوب، وأن يتوب توبة نصوحة، توبة خالصة لله سبحانه وتعالى. فإذا وجوب التوبة فوري، بالإضافة إلى ذلك أن بعض الأعمال العظيمة، بعض الآثام الكبيرة، هذه لا يكفي فيها الاستغفار، تحتاج إلى أمر آخر. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، طبعا التعبير بظلموا أنفسهم، لأنه الإنسان مهما يفعل من المعاصي هو أول من يظلم نفسه، لأنه يريدها المهالك، لأنه يريدها إلى النار وبئس القرار. فإذا ولو أنهم إذ ظلموا، يعني عندما ظلموا أنفسهم، ماذا يصنعون؟ جاءوك فاستغفروا الله. أولا هنا كلمة فاستغفروا الله، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، يعني مباشرة. فإذا وجوب التوبة فوري، هذا أولا. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قال جاءوك. العلماء يذكرون في كتبهم أن الإنسان عندما يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يتخير الأماكن الشريفة، الأماكن المقدسة، سواء كانت قداستها ذاتية لأن هي أرض مقدسة، أو قداستها عرضية بسبب وجود مقدس في تلك الأرض فصارت مقدسة. فهنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فإن المكان الذي يحل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يكتسب قداسة من رسول الله صلى الله عليه وآله. جاءوك فاستغفروا الله، لكن هذا لا يكفي، لأن الظلم عظيم والجرم كبير. واستغفر لهم الرسول، وهذا هو ما نقوله من مسألة التوسل، هذا الذي نقوله من مسألة التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كما اتفق عليه الشيعة وأهل السنة، وإن كان قد توفي وانتقل إلى جوار ربه، ولكنه حي عند ربه. إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فما بالك بمن هم أعلى درجة من الشهداء، فما كالأنبياء والمرسلين، وما بالك بمن هو سيد الأنبياء والمرسلين. ولذلك ذكر علماء أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله حي في قبره، وأنه يسمع كلام سلام من سلم عليه فيرد عليه السلام، ويتبلغه صلاة من صلى عليه. إذن إخواني الأعزاء، هنا مسألة التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله، هذه مسألة دلت عليها الآية المباركة، لأن هذه الآية ليست مخصوصة بهؤلاء القوم الذين أشارت إليهم الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ليس المراد فقط أولئك. الآية صحيح لو كان سبب نزولها هؤلاء، لكنها تجري فيهم وتجري في من يأتي بعدهم. ولو قلنا إن الآية مخصوصة بهؤلاء لكانت هذه الآية قد ماتت وانتهت وفرغت عن معناها الذي نزلت به، لأنها الآن تصبح لا فائدة فيها. بينما القرآن كما جرى في السابقين يجري أيضا في اللاحقين. وكما أن المراد بالذين ظلموا هم أولئك القوم الذين صدر منهم الظلم والإثم والمعصية، كذلك أيضا يشمل اللاحقين الذين جاءوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا. إذن إخواني، هذه الآية تشملنا كما شملت غيرنا، ولذلك يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الوقت، ولا مانع من ذلك، والتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله لا كما يقول بعضهم إنه توسل بالأموات، والتوسل بالأموات غير جائز. نقول أولا هذا توسل بالحي، برسول الله صلى الله عليه وآله وهو حي. ثانيا أننا عندما نتوسل حتى بميت إنما نطلب حاجاتنا من الله سبحانه وتعالى، ولا نطلب الحاجة من الميت. الميت إنما هو وسيلة، إنما هو واسطة، وإنما الفاعل الحقيقي الذي بيده حاجاتنا هو الله سبحانه وتعالى. ولا فرق في التوسل بين التوسل بالحي والتوسل بالميت، لأن الذي نحن نطلب منه الحاجة هو حي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقول قائل: ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك. هنا جاءوك أي قصدوك وذهبوا إليك، فهل يجوز شد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نقول أولا ظاهر الآية نعم، جاءوك سواء كانوا في المدينة هؤلاء الذين ارتكبوا المعاصي أم لم يكونوا في المدينة، سواء كان المجيء مستلزما لشد الرحال وهو السفر أو لم يكن مستلزما لذلك. ثانيا ما ورد في بعض الأحاديث التي رواها أهل السنة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. المراد بهذا الحديث على فرض صحته هو أنه لا فائدة تستدعي شد الرحال إلى أي مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة في هذه المساجد الثلاثة فيها أجر عظيم وثواب كبير، وأما المساجد الأخرى مهما تكن فالثواب فيها يمكن أن يحصل بالصلاة في مسجد آخر في بلدك، لأن المساجد الأخرى وإن كانت لها مثلا مناسبات تاريخية أو حصلت فيها واقعة، لكن ثواب الصلاة فيها بما أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في هذه المساجد لها فضيلة تفوق الصلاة في المساجد الأخرى، إذن حالها حال تلك المساجد وإن كانت لها مناسبة تاريخية. فإذا هذا الحديث أكثر ما يدل على أن هذه المساجد أفضل من غيرها، وأن ثواب الصلاة فيها أكثر من ثواب الصلاة في غيرها من المساجد، لا أكثر ولا أقل. ولا يدل هذا الحديث على أنه لا يجوز شد الرحال ولا يجوز السفر لأي شيء آخر. الذي فهمه ابن تيمية من هذا الحديث أنه لا يجوز السفر إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فإذا أراد شخص أن يشد الرحال يشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك إذا بدا له أن يزور رسول الله صلى الله عليه وآله فليزر، ولكن لا تكن زيارة النبي هي المقصد الأساس، هي الداعي للسفر. وهذا الذي قاله ابن تيمية خالفه فيه جميع علماء المسلمين من السنة ومن الشيعة، فإن شد الرحال لا مانع منه لغايات كثيرة، للعبادة، لطلب العلم، للتجارة، للدراسة، لعلاج، لصلة رحم، ولغير ذلك من الغايات الشريفة، الغايات المحبوبة التي اتفق كافة المسلمين على أنه يجوز السفر لأجلها. فعلى هذا الأساس نقول إن المراد ب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى مسجد تريدون به مزيد فضل إلا إلى هذه، لأن هذه المساجد هي التي تكون الصلاة فيها ثوابها أكثر من ثواب الصلاة في غيره، لا أنه لا يجوز السفر مطلقا إلا إلى هذه المساجد 3. قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني من أراد أن يتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله لغفران ذنوبه أو لأي حاجة من الحاجات لا بد أن يكون قاصدا لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، قصدوك وأرادوك، وأنت غايتهم وأنت مقصدهم. لا أن الإنسان الذي يريد حاجة من النبي صلى الله عليه وآله يكون له غايات أخرى يذهب إلى هناك، وهذه ليست، يعني هذه الحاجة أو الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليس هو الداعي الأساس. ظاهر الآية كما قلنا يدل على أنه إذا أردت أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله فليكن النبي صلى الله عليه وآله هو مقصدك، لكن إذا أردت أن تزور رسول الله صلى الله عليه وآله سواء من أجل التوسل به أو سواء كانت زيارتك من أجل الزيارة والثواب، فلا بد أن تراعي آدابا معينة وتلتفت إلى أمور مهمة. أنت تريد أن تزور سيد الأنبياء والمرسلين، خير الخلق أجمعين، فلا بد أن تكون متأدبا بآداب تليق بالمزور، يعني تلبس الثياب النظيفة، تتطيب، تكون نظيفا، تذهب إلى هناك ولا تحدث معصية وأنت هناك. لابد أن تكون من الذين اتقوا ربهم، لا تترك واجبا ولا تفعل معصية وتكون زينا، تكون متأدبا، لما تريد أن تذهب إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله تغتسل، لأن الغسل من الآداب التي وردت في الأحاديث. تلبس الثياب النظيفة، تتطيب وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت في داخلك تقصده وكأنك داخل عليه هو، فعلا أنت تدخل عليه. الآن لو أنك تريد أن تدخل على ملك أو وزير ستكون بآداب معينة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ تكون هناك آداب حتى في ذهابك، تقصر الخطو لأن كل خطوة لها ثواب وأجر، لا تتلفت يمنة ويسرة وتنظر إلى هذا وتنظر إلى ذاك، وتشغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تصل. إذا وصلت إلى الحرم المطهر تستأذن وأنت فعلا مستحضر في قلبك أنك تطلب الإذن، لا مجرد لقلقة لسان، وتكون خاضعا خاشعا. فإذا وجدت الخشوع في نفسك فاعلم أنه قد أذن لك بالدخول. فإذا دخلت، ورد في بعض الأحاديث في حديث رواه الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها، لأنك داخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي مدينته الطيبة المنورة. يقول: ثم تأتي قبر النبي. تلاحظ ثم تأتي قبر النبي، لا أنه بعد أن تأتي إلى المدينة وتسكن يكون همك هو الطعام والشراب والأمور الدنيوية، وربما تزور صديقا، وربما تذهب في حاجة، لا، بمجرد أن تأتي إلى المدينة وتضع ما عندك من أغراض مباشرة تتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لتظهر إلى النبي مقدار اشتياقك إليه وتعظيمك له. ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله، ثم تقوم فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن، عند رأس القبر، عند زاوية القبر، وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر، إلى أن يقول وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الزيارة الواردة في هذا الحديث، إلى أن تقول: اللهم إنك قلت ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، وإني أتوجه بك يا رسول الله، وإني أتوجه بك إلى الله ربي ليغفر لي ذنوبي. يقول الإمام سلام الله عليه، يقول: وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي صلى الله عليه وآله خلف كتفيك، يعني خلف ظهرك، واستقبل القبلة وارفع يديك واسأل حاجتك، فإنها أحرى أن تقضى إن شاء الله. من الآداب إخواني، طبعا أهم الآداب التي أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يؤكدون على شيعتهم عندما يأتون لزيارة قبورهم، أهم الآداب تقوى الله. الإنسان يكون ملتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى، وإلا ما الفائدة أنت تفعل المستحب وهي الزيارة وتترك الواجب، أو تفعل المحرم، ما الفائدة من الزيارة؟ بل فعل المعصية عند رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم جرما من فعلها في مكان آخر، لأن المعصية عند النبي جرأة على الله وعلى رسوله وعدم احترام لهذا المكان المقدس. الشيء الثاني إخواني، الاهتمام بالزيارة. أنت ذهبت لماذا؟ أنت ذهبت للزيارة لا للسوق. بعضهم آخر اهتماماته الزيارة وأول اهتماماته السوق. إذا كنت تريد السوق لا داعي لأن تذهب إلى المدينة، الأسواق في كل مكان منتشرة، فلما كلفت نفسك عناء السفر؟ الشيء الآخر إخواني، لابد أن نراعي الآداب العامة هناك. أهل البيت سلام الله عليهم أمروا شيعتهم بأن يكونوا زينا لهم ولا يكونوا شينا عليهم. أهل البيت سلام الله عليهم أرادوا من الشيعة أن يظهروا بالمظهر المناسب لكونهم شيعة أهل البيت عليهم السلام. أنت منسوب إلى أهل البيت، أنت تنتسب إليهم، فلا تسئ إليهم وراعي الآداب الموجودة هناك. أنت لست في بلدك الذي كله شيعة، أنت في مكان فيه الشيعي وفيه السني وفيه المذاهب الأخرى، أتباع المذاهب الأخرى. لذلك إخواني لا تفعل ما يستفز أهل السنة هناك، وحاول أن لا يكون أن لا يصدر منك أي فعل يسبب نزاعا وشجارا ولغطا مع شخص من المخالفين. أيضا لا ينبغي للشخص أن يتصادم مع مثلا الشرطة، قوات الأمن، أو مثلا مع الأشخاص الذين يعملون في الدولة، حتى لو حصلت منهم إساءات، لأن التصادم ليس هو الحل وليست هي الطريقة المثلى. هؤلاء لم يؤمروا من قبل الدولة بالإساءة إليك، وبعضهم يتصرف تصرفا شخصيا. أنت لابد أن تسلك، إذا أساء إليك شخص منهم، أن تسلك الطرق الرسمية، أن تتقدم عليه بالشكوى، اشتكي عليه. لكن إذا أنت سكت، يأتي شخص ويريد أن يظهر حقده على الشيعة ويستخدم مثلا منصبه، أو يستخدم الصلاحيات التي أعطتها إليه الدولة بهذا، يستعملها استعمالا سيئا فيضرب الشيعي ويهين الشيعي، مع أنه لم يؤمر بذلك ولم يعطى هذه الصلاحية. إذا أنت سكت وأنا سكت وهذا سكت، هؤلاء سيتمادون. لكن إذا أنت اشتكيت عليه، قد تقدمت بالشكوى وأنا كذلك وهذا كذلك، هؤلاء سيردعون ولن يتمكنوا من الإساءة. لذلك إخواني لا ينبغي لنا أن نتصادم معهم بلغط إثارة اللغط أو بالضرب أو بالتخريب، لأن هذه التصرفات كلها تسيء إلى الشيعة وليست من صالح الشيعة أبدا، لأن أنت في الواقع لو تصادمت معه ستتحول المسألة إلى أنك تتصادم مع الدولة، وأنت في الواقع إنما تتصادم مع هذا الشخص، لكن ستتحول المسألة إلى ما لا نريده، كما حصل في سنة سابقة عندما حصلت الأمور بجانب البقيع. لما شخص أساء لا داعي أن نثير اللغط في البقيع أو في المسجد النبوي، نذهب ونقدم شكوى على هذا الإنسان الذي أساء وتنتهي المسألة. أما أنه هؤلاء يثيرون اللغط والصراخ وربما يقولون أشياء سيئة ويتصرفون تصرفات سيئة، يعني وجدنا بعضهم أطفال يأتون إلى بعض القبور ويأخذون التراب وغير ذلك، هذه كلها سجلت ضد الشيعة. ما أسيء إلى الشيعة انتهى، يعني الدولة أوصل إليها إساءات الشيعة لا الإساءات ضد الشيعة. فعلى هذا الأساس إخواني ينبغي لنا أن نتنبه عندما نذهب إلى هذه الأماكن، كل تصرف أنت يصدر منك أيها الشيعي فإنه محسوب على الشيعة، وربما أنت تسيء إلى الطائفة ككل، وهذا لا ينبغي، ليس هذا هو الأسلوب الأمثل. نحن لابد أن نقتدي بأئمة أهل البيت سلام الله عليهم في هذا المجال، يساء إليهم فيردون الإساءة بالإحسان. نريد أن نكون زينا لأهل البيت سلام الله عليهم لأننا ننتسب إليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.